طالب العلم للرحمن يسجد، دينه الإسلام والقدوة أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 27 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ثالثا، البعث حقيقة لا شك فيها، ولقد أخبرنا الله تعالى بأن البعث للدار الآخرة في يوم الجزاء حقيقة مقررة في قضاء الله وقدره، ستوضع موضع التنفيذ إذا جاء أجلها المحدد في علم الله. فالبعث أمر واقع لا محالة، ستعود فيه الحياة إلى الأجساد التي رمت وبليت، وليس ذلك ببعيد ولا مستغرب على قدرة الله الذي خلق السماوات والأرض، وخلقهن أكبر من خلق الناس. أوليس الذي ابتدع خلق الإنسان على غير مثال سبق بقادر على إعادة كل فرد من أفراد نوعه بعد موته وفناء جسده؟ بلى، إنه لقادر. قال الله تعالى في سورة الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. رابعا، الحياة في اليوم الآخر حياة مرافقة للتجسد المادي. ولما كان مصدر إيماننا بالحياة الثانية بعد الموت النصوص الدينية القاطعة، وجب علينا أن نتقيد بدلائل هذه النصوص في نوع هذه الحياة الثابتة. وقد جاءت النصوص الكثيرة الصريحة القطعية في القرآن والسنة دالة على أن الحياة الثانية، وقد جاءت النصوص دالة على أن الحياة الثانية حياة روحية وجسدية معا، فهي لا تدع شبهة لمرتاب تبصر في قطعية ثبوتها وقطعية دلالتها. ومن أجل أن تتوضح في أذهاننا صورة الحياة الثانية، نبهنا الله على أنها حياة إعادة. فإذ قد مارسنا فعلا تذوق حياة البدء، يمكن أن نقرب إلى تصورنا حياة الإعادة، وإن اختلفت في كل منهما الشروط والأسباب والملابسات وعوامل البقاء وأنواع الإحساسات وغير ذلك. وأمام هذه الحقيقة من حقائق الحياة الثانية، يأتي فريق من أهل الملل وطائفة من الفلاسفة وقسم من الخارجين عما توجبه دلائل النصوص القاطعة، فيزعمون أن الحياة الثانية حياة روحية فقط، وليست حياة مصاحبة لأجساد مادية، فيحكمون الرأي الناقص في أمور الغيب التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى، كما أنها من أمور الغيب التي يتوقف تحقيقها على قدرة الله وإرادته. ولدى التأمل نرى أنها من الأمور الممكنة عقلا، فاحتمالاتها الفكرية المختلفة متكافئة متساوية، لذلك فلا يترجح بعضها على بعض إلا بتحديد من إرادة الله الخالق. ومن المقرر في أصول العقيدة الإسلامية أن علم الله بما سيكون في مخلوقاته لا يكون إلا وفق مراده، ومراده تعالى مساير لحكمته العظيمة. ومن المقرر أيضا في أصول العقيدة الإسلامية أن أخبار الله في نصوص دينه القاطعة التي بلغها أنبياؤه ورسله لا تكون إلا وفق علمه، وقد أخبرنا الله سبحانه في نصوصه القاطعة بأن الحياة الثانية حياة مادية مشابهة للحياة الأولى، فأي مبرر للفرار من مدلولات أخبار الله القاطعة التي بلغها إلينا أنبياؤه ورسله الصادقون؟ إننا بقليل من التأمل لا نجد من المبررات شيئا إلا مجرد التعنت على الله فيما أخبرنا به، أو أوهاما تنفثها وساوس الشياطين في نفوس الخارجين عما توجبه دلائل قواطع النصوص. فأي حجر على الله الخالق في أن يختار أن تكون حياتنا الثانية حياة مادية حتى نؤول النصوص التي وردت إلينا عنه تأويلات تفقد الخبر الرباني قيمته؟ أليس قد خلقنا في الحياة الأولى فجعل كمالاتنا الإنسانية في الخلق مصاحبة لجسد مادي، وعن طريق هذا الجسد المادي تصل إلينا أنواع الإحساسات الظاهرة والباطنة؟ فمن وقع في توهمه أنه يريد أن ينزه الله تعالى عن أن يجعل حياتنا الثانية الأبدية مصاحبة لجسد مادي، فبماذا يجيب عن نظام الخلق الأول وهو نظام مادي نعيش في شروطه وظروفه، وهو دون مستوى نظام الحياة المادية الثانية بدرجات كثيرة وبعيدة؟ لذلك يجب علينا شرعا أن نعتقد بهذه الحقيقة من حقائق الحياة الثانية في اليوم الآخر اتباعا لنصوص الشريعة القاطعة المنتشرة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن نعتقد بأن من أنكر هذه الحقيقة فقد فضل الكفر على الإيمان وسلك سبيل التوهم الباطل الذي هو سبيل الكافرين، وتنكب سبيل المنطق السليم الذي هو سبيل المؤمنين. ثم قال الحشر: لقد تبين معنا إخوتي في الله أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وقلنا ليس المراد بالقبر القبور التي نراها فإنها الغالب في حياة الإنسان، لكن لو نظرنا أناس يموتون اليوم في الجو، وأناس يموتون في البحر، وأناس يحرقون يعني يحرقون أنفسهم في الحياة الدنيا، فكثير من البلاد اليوم تحرق الموتى، لكن مع هذا يبقى رميم لهذا الميت. والمسلمون وكثير من أصحاب الديانات الأخرى أو الشرائع يدفنون في القبور، وهذا كما قلنا عالم خاص يسمى بعالم البرزخ. لابد في يوم من الأيام أن ينفخ في الصور وأن يبعث الله سبحانه وتعالى وهو الصادق المصدوق هذه العظام التي رمت وبليت، والله على كل شيء قدير. إن من خلق السماوات وخلق الأرض وخلق هذه العوالم من لا شيء قادر على إعادتها من شيء، وهو هين على الله عز وجل. ولو مات الإنسان وفني جسده إنه على كل شيء قدير. إن الله عز وجل قرر أمرا كما علمنا في نهاية الدرس الماضي، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، والمؤمنون يقولون آمنا بما أنزل الله. وتكلمت في آخر الدرس الماضي عن مسألة العلاقة ما بين الفلاسفة وما بين أهل الشرائع. الفلاسفة يقولون إن الحشر إنما يكون للأرواح لا للأجساد. ما الفرق إذن ما بين منام يراه الإنسان يتنعم فيه أو يتنغص فيه في رأيهم، وبين عالم الآخرة بأسره؟ لا فرق على الإطلاق. لا، الله سبحانه وتعالى بالنصوص القاطعة التي بينها في كتابه العزيز أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحيي الموتى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. انظر إلى كلمة يحييها، ينشئها، يدب فيها الحياة من جديد، لم يقل تعود روحها. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلقنا. إذن وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا من خلال هذه الحياة الدنيا أمورا كثيرة، وقلت أيضا أننا نرى الإعادة في النبات في كل سنة، بل في كل يوم إن أردت ذلك، فإن الحبة القاسية من أي نوع من الأنواع أعطيها ماء، أعطيها تربة، عند ذلك تنبت من جديد وتعود إليها الحياة، وتصبح البذرة الصغيرة شجرة تين كبيرة، مع أنها كانت ربما آلاف من البذور في حبة واحدة. لماذا نرى هذه الأشياء في أعيننا من خلق الله عز وجل وفي حياتنا ثم نريد أن ننكر الآخرة؟ لا، الحياة الآخرة روح وجسد معا، ليست تخيلات، ليست منامات، إنما روح وجسد كهذا الجسد الذي تعيش فيه. إلا أن الله عز وجل يغير الأسباب ويغير الشروط، فهذا الجسد يبعث في سن معينة، ولا ترى عليه كبر، ولا ترى فيه مرض، ولا ترى فيه عجز. هذا بالنسبة للتنعيم. أما بالنسبة للتعذيب، قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليذوقوا، معنى ذلك وذوق العذاب لا يكون إلا إذا أعيدت الحياة جسما وروحا في آن واحد. والتكرر للعذاب كما نعلم في هذه الحياة الدنيا، فعلماء الطب يقولون إن الإنسان إذا ذهب جلده لا يشعر بعد ذلك بأثر الحريق، ولذلك ربنا قال كلما نضجت الجلود، يعني وصل إلى درجة لا يشعر فيها في الألم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن هنالك عوامل للبقاء، هنالك إحساسات للنعيم وللجحيم في آن واحد. نحن لا نوافق الفلاسفة، بل نوافق ما جاءنا من عند الله عز وجل بنصوص قاطعة. هذه الحياة التي نعيشها الآن حياة مادية وروحية في آن واحد، وستعود الحياة مادية وروحية في آن واحد، وذلك ممكن عقلا. إن هذا ما سيكون في مخلوقات الله عز وجل أليس مسعيرا لحكمته العظيمة؟ إن هذا من أخبار الله عز وجل بلغها الأنبياء والمرسلون لشعوبهم عند ذلك، ولن تكون إلا وفق علمه. إن ذلك من النصوص القاطعة على أن الحياة الثانية مشابهة للحياة الأولى من حيث المادة، وربما تختلف في أمور كثيرة، فإنه كما قلنا هذه الحياة فيها منغصات، والدار الآخرة في التنعيم لا منغصات فيها. لماذا هذا التعنت على الله عز وجل؟ ولماذا وساوس الشياطين وخبث الخبثاء بعد ذلك؟ ثم نقول في أنفسنا ونريد أن نخالف فنقول ليست هذه تلك الحياة إلا عبارة عن رؤيا يراها الإنسان في حياته، هذا شيء خطأ كبير. لماذا نفقد الأخبار الربانية قيمتها؟ ما معنى الجنة؟ ما معنى شجر الطوبة؟ ما معنى جنات تجري من تحتها الأنهار؟ ما معنى أزواج مطهرة؟ ما معنى يطوف عليهم ولدان مخلدون؟ إذن هذه أشياء إخبارية، تريدون أن تكذبوا خبر الله عز وجل؟ لن يكون الكمال أبدا في التنعيم إلا إذا صاحبت الروح الجسد. بعضهم يرى أنه يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى أن تصاحب هذه الروح الجسد المادي. طيب لماذا هذا الأمر ترضاه في الحياة الدنيا ولا ترضاه في الآخرة؟ نحن نقول إننا نعيش الآن في شروط وظروف، وفي الحياة الثانية سنعيش بشروط وظروف وأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. هكذا بينت نصوص الكتاب، وهكذا بينت نصوص السنة، ونحن نؤمن بما أنزل الله على أنبيائه. اللهم آمنا بك، آمنا بكتبك، آمنا برسلك، آمنا بما أخبرتنا به عن اليوم الآخر. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم من المخلدين في جنات النعيم يا رب العالمين. خامسا الحشر. الحشر هو الجمع، وبعد البعث إلى الحياة الأخرى يوم القيامة يتم حشر الخلائق لموقف الحساب. وقد تظاهرت الآيات القرآنية تثبت حقيقة الحشر، وتعرض طائفة من الصور التي ستكون في ذلك اليوم الرهيب، وذلك لتقريب حقيقة ما سيجري فيه إلى الأذهان وتمكين العظة به في القلوب وتعميق الخشية منه في الأنفس. فمن ذلك تشقق الأرض عن الخلائق يوم القيامة لبعثهم عقب النفخة الثانية، فيخرجون منها سراعا إلى موقف الحشر. قال تعالى في سورة قاف: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ومن ذلك تسوية أرض المحشر، فتكون كلها بارزة لا جبال فيها ولا وديان. قال تعالى في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقد جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم توضيح صورة أرض المحشر بتشبيهها برغيف الخبز المصنوع من الدقيق النقي. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، رواه البخاري ومسلم. عفراء ليست شديدة البياض كقرصة النقي كرغيف الخبز من النقي، وهو الدقيق المنخل المنظف من كل الشوائب، ليس فيها علم لأحد، أي ليس عليها علامة لأحد، فهي صعيد منبسط واحد. ومن ذلك أن الحشر يعم الإنس والجن والملائكة وكل دواب الأرض وطيورها. أما حشر الإنس والجن فلأنهم مكلفون، وأما حشر الملائكة فليقوموا بوظائفهم في سنة الله في خلقه. وأما دواب الأرض وطيورها فقد جاء في إثبات حشرها قوله تعالى في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقد جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفائدة من حشرها، فمن ذلك القصاص من البهائم الظالمة في الدنيا للمظلومة منها، ونعتقد أن ذلك على مقدار إدراكها لمعنى الظلم الذي لا تقبله نفس من النفوس مهما قلت مداركها العامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها، رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد في مسنده. يقاد يقتص الجلحاء التي لا قرون لها، ومن ذلك أيضا تأديتها وظيفة الشهادة على الناس بحسب مشاهداتها في الدنيا، وتسخيرها لتعذيب العصاة الذين عصوا الله بها في الدنيا حينما كانت مذللة لهم مسخرة لمصالحهم وحاجاتهم. ومن ذلك مشاهدتها عقاب من ظلمها من الناس في الدنيا وتعويضها عن ذلك طبق قانون العدل الرباني، حتى إذا تمت الحكمة الإلهية من حشرها يقضي الله عليها بأمره فتكون ترابا. ومن ذلك أن المجرمين يحشرون يوم القيامة زرقا مكبين على وجوههم عميا وبكما وصما، قال تعالى في سورة الإسراء: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى في سورة طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ومن ذلك ما يصيب أهل الموقف من فزع عام يصدر فيه الناس أشتاتا، قالت الله تعالى في سورة الزلزلة: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وكذلك فإن ما يصيبهم من شدة يتفاوت بمقدار تفاوت أحوال أهل الموقف. فعن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدني الشمس يوم القيامة أو تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم والترمذي. إلى غير ذلك من صور يتضمن قسم منها بيان إكرام المؤمنين المتقين، ويتضمن القسم الآخر منها بيان إهانة المجرمين وطائفة من عذابهم يومئذ. ومن ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرما كما بدأهم في الخلق الأول، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصيحابي أصيحابي، فيقول: إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. غرلاً جمع أغرل، وهو الذي لم يختن، رواه البخاري ومسلم. إذن لكل شيء نهاية، يموت الناس جميعاً ويدخلون قبورهم، ولا بد أن تكون هنالك نفخة عظيمة تجري على كل أذهان البشر جميعا، تدخل العظة إلى القلوب والخشية إلى الأنفس. فإذا بنفخة عظيمة من النفخات التي يفعلها سيدنا إسرافيل الذي يلتقم الصور وينتظر أمر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن هذا المشهد العظيم بعد هذه النفخة: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. تنشق الأرض ويخرج الناس من كافة الأماكن التي دفنوا فيها، ثم بعد ذلك يذهبون إلى أرض مستوية، لا جبال لا أنهار لا وديان فيها، أرض مستوية يجتمع الناس فيها. أين تكون هذه الأرض؟ الله أعلم. إنها أرض المحشر. ربنا عز وجل صور هذا في كتابه العزيز فقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، من آدم عليه السلام إلى آخر شخص في الوجود، كلهم في عرصة واحدة في مكان واحد مستوي. لقد شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم برغيف الخبز النقي، أي الذي صنع من قمح منخول بشكل دقيق جدا، فكان قرصا مستويا لا يوجد فيه أي تعرج ولا أي ارتفاع ولا أي هبوط، لا يوجد فيها أي علم أي إشارة، لا يقال هذه أرض فلان ولا حاشية فلان ولا ملك فلان، لا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. عندما نقول كيف يكون لون جلد الخروف نقول والله هذا أبيض، حقيقة ليس أبيض، عفراء، يعني بياض إنما يأتيه شيء من السمرة. سماه وصفه النبي كقرصة النقي، أي الخبز المصنوع من الدقيق المنخل الذي ليس فيه أي شائبة على الإطلاق، ليس فيها علم لأحد، أي إشارة على الإطلاق. لا يحشر فقط الإنس، بل يحشر مع الإنس الجن من أجل المحاسبة، ويحشر معهم الملائكة من أجل أن يقدموا الوظائف التي عليهم، وتحشر الطيور والدواب، وذلك لأمر أراده الله عز وجل، كما أخبرنا بأن الطيور والدواب كل نوع من الأنواع أمة، لكن الله عز وجل يريد أن يحاسبهم حسابا أمام أعيننا سريعا، ثم يقول لهم كونوا ترابا، بعد أن يقتص للظالم، إذن للمظلومة من الظالم، ثم بعد ذلك حتى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدل المطلق يكون حتى في الحيوانات، فإذا خلقت شاة مثلا من دون قرون وأخرى بقرون، فإن ونطحت صاحبة القرون في الدنيا النوع الآخر الذي بدون قرون، فإن الله يخلق للجلحاء قرونا، وبعد ذلك تقتص من التي ضربتها حتى يقاد للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء تنطحها. إذن مشاهدات وعظات، حتى يقول الكافر الذي يرى تلك الأهوال عندما يقول الله عز وجل لها كونوا ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا من شدة الموقف. قال تعالى وما من دابة في الأرض، ما معنى دابة؟ كل من يدب على الأرض، النملة دابة والإنسان دابة والفيل دابة، يعني كل هذه الحيوانات. وما من دابة في الأرض ولا طير ولا طائر ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. نحن نقول هذه أمة النحل، أمة النمل، أمة النسور، أمة ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. يحشرون من؟ من سبق ذكرهم، كل من دب على الأرض، كل من طار بجناحيه، الأمم التي خلقها الله عز وجل من كافة الأصناف. فهذه تأدية الوظائف. إن مشاهدة العقاب عندما يشاهد الإنسان العدل الرباني الذي يكون في الحيوانات قبل أن يشاهد ذلك في الإنسان، فكيف تتم الحكمة من حشرها وبعد ذلك جعلها ترابا؟ أما المجرمون فلهم علامات. أولا يحشرون يوم القيامة زرقا. هنالك فرق ما بين المعذب كما نراه في الدنيا، ولو كان هذا الأمر للتشبيه. تصور إنسان مثلا قاتل سارق، عندما يؤتى به أو يجر جرا ويسحب سحبا إلى غير ذلك، فهذا العلامة التي تكون للمجرمين زرقا، يكبون على وجوههم عميا بكما صما، سبحان الله، كل ذلك علامة على من أجرم في هذه الحياة الدنيا. وربنا القائل ومن يهدي الله فهو المهتدي، اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب العالمين. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. طبق. نعم. عميا وبكما وصما إلى أين؟ مأواهم جهنم. كلما خبت يكون شاعل نار بلاقيها بيعطيها حطب بيعطيها شيء من النفط. كلما خبت زدناهم سعيرا. لكن ما وقودها؟ لو نظرنا إلى القرآن الكريم، وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس المعذبون بها، الحجارة التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. ربنا عز وجل يبين صورة أخرى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. إذن أمر عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ربنا عز وجل يقول ويخبر يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. كل موقف يمتاز على الموقف الآخر. هذا موقف أهل الصلاح والتقوى، موقف الكرماء، موقف المجاهدين، موقف الذين يقومون الليل، الصائمين، العابدين. إذن مواقف كثيرة، كل إنسان على قدر عمله خيرا كان أو شر. لكن العجيب ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويتعرق الناس عرقا شديدا، كل إنسان بحسبه. قال فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه. ما هما الكعبان؟ العظمان الناتئان الذي ينتهي بهما الوضوء في الأرجل لهون بيصل. معنى ذلك هذا يعني كأنه للأكثر. ومنهم من يكون إلى ركبتيه، هذا مجرم أكثر. ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وين بصير؟ كيف يكون اللجام في فم الحيوان؟ كذلك يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، يلجمه العرق إلجاما. كذلك الله سبحانه وتعالى صور لنا صورا كثيرة لمن؟ للمؤمنين في يوم الحشر. ألا يكفينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء السبعة يا رب العالمين. كذلك يحشر الناس حفاة، أي لا شيء في أقدامهم، عراة لا شيء على أجسامهم، غرلا أي تحت الجلد التي قطعت من الذكر أثناء الختان تعود إليهم. إذن كل شيء يعود من جديد. أول من يكسى يوم القيامة سيدنا إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل يقول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. رسول الله يقول إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. إذن يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأصحاب الذين في نظره أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن محمد رسول الله، يؤخذون يمنعون من الشرب من الحوض، يؤخذون إلى الشمال. فالنبي يصيح أصيحابي أصيحابي، فيقول ربنا عز وجل إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقته، إنك لا تدري ما أحدثوا وما بدلوا، إنهم ليسوا من أصحابك، إنهم خالفوا أمرك وفعلوا ما نهيت عنه. عندئذ يقول كما يقول العبد الصالح، يعني كما ورد في قول سيدنا عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مع عزتك وقوتك وجبروتك وعدم التدخل لأحد في أمرك، وأنت الذي تضع الأشياء في مكانها وفي ميزانها، إذن أنت على كل شيء قدير، أنت العزيز الحكيم، تغفر لهم عن قوة لا تغفر لهم عن ضعف. نعم، وهكذا يكون المحشر. فكيف يكون العرض والحساب والسؤال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. نترك ذلك إلى الدرس القادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.